بيّن الإمام فيما سبق أن المطلوب من تلاوة القرآن الكريم هو تأثيره في أعماق قلب الإنسان وصيرورة باطنه صورة كلام الله المجيد، وها هو يستكمل بيانه فيقول:
وفي حملة القرآن من تحول تمام باطنه إلى حقيقة الكلام الجامع الإلهي والقرآن الجامع والفرقان القاطع، وذلك مثل الإمام علي بن أبي طالب والمعصومين من أولاده الطاهرين عليهم السلام، حيث يكون وجودهم آيات طيبات إلهية وآيات الله العظمى والقرآن التام والتمام، بل إن هذا هو المطلوب من جميع العبادات، كما إنه من الأسرار الهامة للعبادات. وإن تكرار الصلاة من أجل تحقيق هذه الحقائق العبادية وتحويل ذات الإنسان وقلبه إلى صورة العبادة. وفي الحديث أن علي عليه السلام صلاة المؤمنين وصيامهم، ويتم بالقرآن الكريم التأثر القلبي والتحول الباطني بصورة أفضل فترة الشباب، لأن قلب الفتى لطيف وبسيط وذو نقاء وصفاء أكثر، وأن وارداته قليلة وتضارب الأفكار وتهافتها فيه قليل، فيكون شديد الانفعال والتأثر وسريع التقبل. إذن يجب على الشباب حتى إذا كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان أن ينتبهوا إلى كيفية تفاعلهم وعشرتهم مع الآخرين، ويتورعوا عن الاختلاط مع السيئين، بل إن الصداقة والاختلاط مع العصاة وذوي الخلق الفاسد والسلوك المنحرف مسيء لجميع الناس من أي طبقة كانوا. ويجب ألا يكون أحد مطمئنا بنفسه ومغرورا بإيمانه أو بأخلاقه وأعماله، كما ورد في الأحاديث الشريفة الأمر بالابتعاد عن معاشرة أهل المعصية. وملخص القول إن المبتغى من خلال تلاوة القرآن هو ارتسام صورة القرآن في القلب، وتأثير الأوامر والنواهي فيه، وتثبيت الأحكام والتعاليم الإلهية، ولا يتحقق هذا إلا في ظل مراعاة آداب القراءة. وليس الهدف من الآداب ما هو المعروف لدى بعض القراء من الاهتمام البالغ بمخارج الألفاظ وآداء الحروف، هذا الاهتمام الباعث مضافا إلى الغفلة عن المعاني والتدبر فيها إلى إبطال التجويد بعض الأحيان، فإن كثيرا من الكلمات القرآنية نتيجة مثل هذا التجويد تتحول إلى صورة أخرى، ذات صورة ومادة تختلف عما أرادها الله تعالى. إن هذا يعتبر من مكائد الشيطان، حيث يلتهي الإنسان المؤمن إلى آخر عمره بألفاظ القرآن، وينسى نهائيا استيعاب سر نزول القرآن وحقيقة الأوامر والنواهي والدعوة إلى المعارف الحقة والخلق الفاضل الحسن، بل ينكشف لديه بعد مضي 50 عاما أنه من جراء تغليظ بعض الحروف والتجديد فيها قد أخرج صورة بعض الكلمات كليا عن حالتها الطبيعية وأصبحت ذات صورة غريبة. بل الهدف المنشود من وراء آداب قراءة القرآن تلك الآداب التي وردت في الشريعة المقدسة، والتي يعد من أفضلها وأعظمها التفكر والتدبر في آيات القرآن، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكافي الشريف بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. وفي المجالس بإسناده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلام طويل وفي وصف المتقين: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلوبهم، فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت أنفسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. ومن الواضح أن من يتمعن ويتدبر في معاني القرآن الكريم يتأثر قلبه ويبلغ مقام المتقين شيئا فشيئا. وإن حظي بتوفيق وسداد من الله لتجاوز هذا المقام أيضا، ولتحول كل عضو وجارحة وقوة منه إلى آية من الآيات الإلهية، ولعل جذوات خطاب الله وجذباته ترفعه وتبلغ به إلى مستوى إدراك حقيقة اقرأ واصعد في هذا العالم، وانتهى إلى مرحلة سماع الكلام من المتكلم من دون واسطة، وتحول إلى موجود لا يسع الإنسان فهمه واستيعابه.
ثم ينتقل الإمام رضوان الله تعالى عليه إلى بيان أدب الإخلاص في قراءة القرآن الكريم، فيقول:
ومن الآداب اللازمة في قراءة القرآن والتي لها دور أساسي في التأثير في القلب والتي لا يكون من دونها لأي عمل أهمية وشأن، بل يعتبر ضائعا وباطلا وباعثا على السخط الإلهي، هو الإخلاص، فإنه ركن أصيل للانطلاق إلى المقامات الأخروية ورأس مال في التجارة الأخروية. وقد ورد في هذا الباب أيضا أخبار كثيرة من أهل بيت العصمة عليهم السلام، منها ما حدثنا الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجاف به عن فراشه، فأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء، وبأولئك يديل الله من الأعداء، وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء. فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وعن عقاب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم لا لحم فيه. وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنه قال: من تعلم القرآن فلم يعمل به وأثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم حتى يدخله النار ويهوى فيها مع من هوى. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فيؤمر به إلى النار. ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقها في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون. ومن تعلم القرآن يريد به رياء وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشد عذابا منه، وليس نوع من أنواع العذاب إلا سيعذب به من شدة غضب الله عليه وسخطه. ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنة أعظم ثوابا منه ولا أعظم منزلة منه، ولم يكن في الجنة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.